فهذا ما عرف الإسلام، فلا بد أن يكفر بالطاغوت. والطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل المعبودات من دون الله فهي طاغوت، بمعنى كل ما أشرك به المشركون من دون الله فأنت تكفر به. لا بد أن تخلع الأنداد والأوثان والطواغيت وتؤمن بالله عز وجل. لكن بعضا من الناس ما يعرف معنى الكفر بالطاغوت، وهو أنه يكره الطاغوت ويبغض الطاغوت ولا يتبرى من الطاغوت. وضربنا لكم أمثلة على شيء من هذا في درس سابق، ومثال ذلك بعض الأعراب يسلم ويدخل في الإسلام، لكن شرع القبيلة وما التي كانت تتحاكم إليه فهذا مقدم عنده، وهذا طاغوت، لأن الحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. فتجد يقول أنا مسلم لكن عند التحاكم يقول لا لا لا، ما أرضى إلا بشرع القبيلة، ما أرضى إلا بما رأته القبيلة. تقول له حكم الله، يقول له حكم الله يفرق بيننا، ما نبي إلا شرع القبيلة. أو يقول لك أنا مسلم وأسلمت لكن القوانين الوضعية هي التي تصلح أوضاع الناس. معقول نقطع يد السارق ونجلد الزاني ونفعل ذلك ونضحك علينا العالم المتحضر؟ هذا ما يصلح. القوانين الوضعية لا نتركها، ونحن مسلمون ونقول لا إله إلا الله. نقول هذا ما عرف معنى هذه الآية، ما عرف معنى هذه الآية، ولم يعلم أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. فلا بد من الكفر بالطاغوت والتبرؤ من الطاغوت، وهذا واضح بين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع حليم، والله سميع عليم. ولأجل ذلك من دخل في الإسلام ظاهرا ثم تبين أنه ما تبرى من الشرك فإن هذا لا ينفعه، كما حصل في زمن الصحابة أن بعض بني حنيفة، بعض بني حنيفة من أتباع مسيلمة الكذاب، لما حاربهم الصحابة في حروب الردة استسلموا ظاهرا، فبعد أن استسلموا انتقلوا إلى العراق، وكان لهم مسجد يصلون فيه ويتظاهرون بالإسلام. لكن واحد من الحاضرين ذكر مسيلمة وأثنى عليه، والباقين قروا ولم يتبرؤوا من ذلك. فلما أخبر الصحابة استشاروا عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة فيهم، فقالوا إما أن يتبرؤوا وإما أن يقتلوا، يعني إما أن يتبرؤوا من مسيلمة الكذاب وإما أن يقتلوا، بمعنى أنهم لم يستفيدوا من إسلامهم، لأن كفر مسيلمة ابن مسيلمة الكذاب من أوضح الواضحات. فالذي يشك في كفره فهو كافر، الذي يشك أن متنبي نبي بعد النبي فهو كافر لا شك في ذلك، وإن تظاهر بالإسلام. كما لو جاءنا شخص الآن وشك في كفر اليهود والنصارى وقال اليهود والنصارى ليسوا بكفار، هم أهل الكتاب وليسوا بكفار، وقد وجد من أبناء المسلمين من يقول هذا القول، وهذا مخالف لما علم من دين الإسلام بالضرورة، فإن الله سماهم كفار والرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم وجاهدهم، فهل يجاهد الرسول المسلمين؟ هل يقاتل الناس وهم من الإسلام؟ لا يمكن هذا أبدا، فهذا تجريم لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما نص عليه العلماء بقولهم من شك في كفر الكافر فهو كافر، من شك في كفر فرعون فهو كافر، من شك في كفر إبليس فهو كافر، وهكذا كل الكفار الذين جاءت النصوص بتكفيرهم. لكن بعض من الناس ما يفهم هذا الناقض على وجهه فيكفر مسلم عنده تأويل ثم يكفر الذي لا يكفره، وهذا هو الخطأ، لأن المراد هو من شك في كفر الكافر الصريح. أما لو اختلف اثنان في شخص يتظاهر بالإسلام، فإن المنافقين بعض من الناس ما يعرف أنه منافق، وبعض يكون قد اطلع على نفاقه فيختلف معه على شخص يظهر الإسلام فيقول هذا كافر، وإن لم تكفره فأنت كافر، فهذا من فعل الخوارج. والمراد من شك في كفر الكافرين المذكورة في نواقض الإسلام، المراد الكفار الصرحاء الواضحين الذي لا إشكال فيه، كشخص يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعي النبوة أو يكذب بالبعث أو سماه الله في كتابه كافرا ونحو ذلك. أما المسائل المختلف فيها مثل العراف أو بعض الكهان أو نحو ذلك، فهذه لا تدخل في هذه القاعدة. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. وروى أبو القاسم البغوي عن عمر قال إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني بدأ يفسر معنى الطاغوت المذكور في قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. ومن المعلوم أن السلف يفسرون الشيء بسببه ويفسرون الشيء بنوعه، بضرب المثال يفسرون الشيء بسببه مثل هذا التفسير الطاغوت الشيطان، معنى ذلك أن الطغيان سببه الشيطان، ولا شك أن الشيطان طاغوت، وأن كل كفر على وجه الأرض فسببه الشيطان. فهذا معنى قول عمر الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. قال وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عما لا يعرف ويفر الجبان عن أمه، وإن كرم الرجل دينه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا. هذا معنى كلام يعني كلام عمر، هذا مذكور في جمل، يعني جمل ذكرها، وإن كان آخر الكلام لا علاقة له بالآية، لكنه ذكر الكلام المروي عن عمر بتمامه، فذكر أن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، بمعنى أن الإنسان الجبان ممكن أن يتعود على الشجاعة، لكن الأصل فيه غريزة، يعني الجبان مثل الغضب والحلم والطيش والجبن والشجاعة، هذه تكون غرائز في الإنسان، لكن ليس معناها غرائز كاملة، فإن الشجاع قد يتربى في مكان جبن وذل فيتحول إلى جبان، وممكن الجبان يتربى مع شجعان فيرتقي. ولولا أن الإنسان لا يستطيع أن يتصبر ويحمل نفسه على الشجاعة لما عد التولي عن الزحف من الكبائر، لأنه تكليف بما لا يستطاع، فلما عد التولي عن الزحف من الكبائر دل على أن الإنسان يستطيع أن يشجع نفسه وأن يضغط على نفسه وأن يتحمل وأن يصبر في مواطن اللقاء، لكن أصلها غرائز في النفس. نعم. وهذا معنى قول عمر أن الشجاع يقاتل عمن لا يعرف، يعني الرجل الشجاع يجد رجل لا يعرفه لكنه مظلوم مهضوم فيشتاط غضبا ويستل سيفه، والجبان يهرب عن أمه، يعني يعتدى على أمه فيفر يهرب، وهي عرضه وهي أقرب الناس إليه. فمعنى كلامه كأنه يقول الجبن لا حيلة فيه، فهي غرائز من الغرائز لكنها تنمى، يدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك أظن ومن والحلم الحديث الذي في الحلم يتحلم أو يحاول أن يكون حليما، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، يعني كن حليما اصبر اكظم الغيظ، يدل على أن هذه الغرائز ليست ضربة لازم، لا يمكن أن توجب التربية توجيها صحيحا. ثم قال وإن كرم الرجل دينه، يعني كرم الرجل هو الدين المستقيم، فهذا كرم للرجل وليس مجرد انفاق الأموال هو الكرم، وإنما الذي يكرم الرجل هو دينه وحسبه خلقه. الذين يبحثون عن الأحساب فعليهم أن يبحثوا عن أصحاب الأخلاق الرفيعة، وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا، وهو يعالج اعتزاز الناس بالأنساب، وأن الإنسان الدين صاحب الخلق من أي جنس من الأجناس فإنه صاحب كرم يعتبر وصاحب حسب، ولا ينبغي أن يغض مقداره، لأن الأب في النهاية هو أبو الجميع، آدم، الناس كلهم لآدم، فليس هناك نسب مطعون فيه من ناحية الحسب والنسب. والإنسان الذي يرى في نفسه نوع من الاعتزاز بقبيلته أو بحسبه أو بنسبه أو بموطنه، فليعلم أن هؤلاء البشر الذي يتعالى عليهم إخوانه في الحقيقة، أليسوا أولاد رجل واحد؟ فهو أخوك من بعدة المسافة، فبأي شيء تتعالى عليه؟ ما دام أنه أخوك فبأي شيء أنت بعد ذلك تتعالى عليه؟ وإنما الذي يميز الشخص هو الدين والخلق، وهذا هو الميزان الصحيح الذي ينبغي أن نقيم له الوزن وأن لا نلتفت إلى غيره. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ومعنى قوله بالطاغوت أنه الشيطان قوي جدا، يعني هذا القول قول قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان، يعني فقد استمسك بالإيمان. وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. عرفتم كيف أن السلف يفسرون بضرب المثل؟ فإن الإسلام والإيمان ولا إله إلا الله المعاني متقاربة، لكن يذكرون أمثلة، مجرد أمثلة، وليس هذا اختلاف، لأن الاختلاف نوعان، اختلاف تضاد واختلاف تنوع، فهذا هو اختلاف التنوع الذي نجد المفسرين يفسرون الآيات به. ولأجل هذا وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن، إذن كأنها أربع أقوال: الإيمان والإسلام ولا إله إلا الله والقرآن. قال ابن كثير وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وروى الإمام أحمد عن ابن عون عن محمد وابن سيرين عن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، جاء رجل في وجهه أثر من خشوع، يعني فيه طمأنينة وهدوء وسكينة، وهذا يعرف في وجوه الصالحين، يقول فصلى ركعتين أوجز فيهما، صلت التحية المسجد وصلى ركعتين ما أطال فيهما، يعني ركعتين معتدلة، فأوجز فيهما. وقول الراوي فأوجز فيهما، يعني الإجاز عندهم قد يختلف عنه عندنا، ممكن اللي يخلص ركعتين عندهم في 20 دقيقة هذا موجز، لأن هذا يختلف بحسب الأشخاص، مثل صلاة التهجد عندنا وعندهم، فجاءت الأثار أنهم يصلون مثلا بالبقرة وآل عمران والنساء، فقوله فأوجز فيهما بناء على ما يعرفون من الصلاة الطويلة. فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، الحاضرون وهو لا يسمعهم يقولون هذا رجل من أهل الجنة وهو لا يعرفه. ومن عادة الصحابة مما علمهم به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يشهدون لشخص بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. فمعنى ذلك أن هؤلاء عندهم علم أن هذا الرجل مشهود له بالجنة، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. لكن انظروا حرص هذا الرجل كيف، وهو قيس بن عبادة رضي الله عنه، يقول فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه، صار يمشي خلفه، فلما جاء عند المنزل دعا رجل يمشي فدخل معه فحدثته، يعني حدثته يعني صار بيني وبين حديث. يقول فلما استانس يعني انبسط معه في الحديث، وقيس معروف قيس يعني ابن عبادة من زعماء الأنصار، والده من زعماء الأنصار، فقيس أيضا مشهور بالكرام فهو معروف، فاستانس معه بالحديث. يقول فلما استانس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، يعني إن الناس الذين كانوا في المسجد قالوا إنك من أهل الجنة. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. ثم تذكر أن لهم عذر وأن عندهم دليل، ثم قال له وسأحدثك لما، يعني سوف أحدثك لما قالوا هذا القول ولماذا استنبطوا أني من أهل الجنة. ثم قال إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها، وسطها عمود حديد، يعني هذا الروضة الخضراء في وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، وهذا معنى انتبهوا للعروة هنا، العروة الوثقى. يقول في هذا الروضة الخضراء الكبيرة الواسعة فيها مغروس فيها عمود من حديد طويل أعلاه في السماء وفيه عروة، فقيل لي اصعد عليه، يعني اصعد على هذا العمود، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون هو الوصيف، منصف يعني خادم من العبيد الذين، يقول جاءني عبد خادم، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت مع هذا كل رؤيا في النوم، فصعدت حتى أخذت بالعروة، مسك العروة، فقال من الذي قال، فقال استمسك بالعروة، من الذي قال له الوصيف، قال استمسك بالعروة. يقول فاستيقظت وإنها لفي يدي، يقول لما استيقظت في عروة في يده، ثم تنبه فإذا هو حلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما هو مثل تفسير غيره من المعبرين، تفسير المعبرين يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لا يقول إلا حقا. فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، الروضة التي رأيت فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. وإذا مات الإنسان على الإسلام كيف حاله؟ ما مصيره؟ هاجراني يدخل، يعني مصيره الجنة حتى وإن عذب قبل ذلك، مصيره الجنة. فهذا معنى قول الصحابة هذا من أهل الجنة، لأنهم ضمنوا أنه سوف يموت على الإسلام لا يموت على الكفر، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فمصيره الجنة حتى وإن عذب قبل ذلك، فمن مات على الإسلام فهو لا يخلد في النار، لا بد أن يدخل الجنة سواء عذب أو لم يعذب. فإذن الآن أوجد الدليل لهم لماذا شهدوا أنه من الجنة. لكن بقي من هو هذا الرجل؟ إن عرفت يا جعيد، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، هو عبد الله بن سلام، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. ثم قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أحبابهم وأنصارهم الطواغيت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجونهم من الخير والحق ويغمسونهم في الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمعنى ذلك أن من يكون موالي للطواغيت فهو كافر، لأنه قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا نص صريح في أن من يوالي الطواغيت ويوالي الكفار فإنه خالد من أهل النار، وهو يدل على كفره، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك الإشارة إلى من؟ إلى الذين يتخذون الطواغيت أولياء، أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي البين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، وفي هذا لطيفة، ما قال يخرجونهم من الظلمات إلى الأنوار، ولم يقل يخرجونهم من الظلمة إلى النور. إذن هذا انتبهوا لبلاغة القرآن، قال يخرجونهم من الظلمات إلى النور، فلم يقل من الظلمة إلى النور، ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار. لماذا؟ قال لأن الحق واحد لا يتعدد، والباطل سبل كثيرة. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور، نفس يعني يفسر الآيات بعضها ببعض، فالظلمات كثيرة والنور واحد. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني متفرقين، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. إلى هذا ننتهي في هذه الليلة في هذا التفسير، وبقية الآيات نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الأخ يقول: سؤال تعطير لباس الإحرام قبل الإحرام هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن تضع الطيب على لباس الإحرام، وإنما تتطيب في بدنك أنت، أما لباس الإحرام فلا تطيبه.